ميزان الحق وما جاروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ سيد مصباح، أستاذ السيرة النبوية المشرفة بمعهد إعداد دعاء. فضيلة الشيخ،
مرحبا فيك.
منور قناة الرحمة.
أحسن الله إليكم.
أهلا بفضلتك.
أهلا بحضرتك.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا،
اللهم تقبل منا
فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده.
آمين آمين
آمين يا رب العالمين. أحبتنا الأكارم، والعلم الذي نرفعه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو أحد أئمتنا النجباء وأعلام أمتنا النبلاء الذين طبقت شهرتهم الآفاق وبلغت عنان السماء وعظمت منزلته عند العلماء، بل كان رحمه الله تعالى أستاذا بكتبه ومؤلفاته للفقهاء والعلماء، وتحدث عنه الأدباء والشعراء. إنه الفقيه اللامع، إنه الفقيه اللامع، إنه المفسر الماتع، إنه المحدث الجامع، إنه الزاهد الخاشع، إنه أستاذنا وأستاذ علمائنا الذين تتلمذ على كتبه وتتلمذ على مؤلفاته. إنه العلامة الجليل ابن القيم رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصالحين والنبيين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة، نتحدث يعني خلال هذه الحلقة عن أستاذنا وإمامنا وشيخنا ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. أهلا وسهلا بفضلتك.
مرحبا بكم.
الأول كده احنا يعني معتادين في بداية الحلقة أن نعرف بالشخصية، الترجمة الأولى يعني اسمه، لقبه، كنيته، نسبه، وبعدين متى ولد وأين ولد. وبعدين فضلت الشيخ أيضا لفت نظري شيء، ونحن نقرأ أنا وإياك عن سيرة ابن القيم رحمه الله، أن هناك خلطا بين كلمة ابن القيم الجوزية أو ابن قيم الجوزية ومعنى كلمة الجوزية، يعني نريد أن نستفيد من الترجمة الأولى. تفضل حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد، فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم،
بارك الله فيكم
على حسن ضيافتكم لنا في هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به من سمعه ومن يعني حضره من كافة المسلمين في أطباق الأرض.
اللهم آمين.
الحقيقة شيخنا المتحدث عنه في هذه الحلقة الطيبة هو الإمام العامل والعالم الرباني، الإمام ابن قيم الجوزية، واسمه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد بن حريز ابن مكي الزرعي الدمشقي الكردي الحنبلي.
جميل جميل
أوي. أما عن
ناخد بقى إيه كنيته كده واحدة واحدة. تفضل.
كنيته أبو عبد الله.
نعم.
لقبه شمس الدين
رحمه الله،
لما يعني كان كالشمس المضيئة في واضحة النهار في رابعة النهار للأمة بما تركه من تراث ماتع تتلمذ على يديه أجيال جاءت من بعده وحتى الآن، وحتى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليه.
فضلتك ولد إن هو إن هو الزرعي.
نعم.
يعني ايه
يعني لما العلماء يقولوا الزرعي الدمشقي يعنى بها انه ربما ولد في بلدة زرعة ثم انتقل الى دمشق، نقول الزرعي الدمشقي، او ان يكون اصل العائلة من بلدة زرعة ثم ولد هو في دمشق. فمقامه ما نعلمه وكما أقره العلماء أنه رحمه الله ولد بدمشق وتوفي بها. ولد في أواخر القرن السابع سنة في تحديدا في شهر صفر يوم 7 صفر سنة 691 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد بدمشق لأبوين كرديين صالحين. نشأ في أسرة علم. حتة ابن القيم أو ابن القيم فوالده رحمة الله عليه الشيخ أبو بكر ابن أيوب كان قيما للمدرسة الجوزية ومن هنا جاءت التسمية ابن قيم الجوزية. فوالده كان قيما لهذه المدرسة وكان إماما لها. وبعد أن مات أخذ شيخنا الإمامة عنه لهذه المدرسة
يعني
ولغيرها.
المدرسة الجوزية يعني اسم
الجوزية
وكان نفسه يعني كان ناظر مثلا أو مشرف عليها
حاجة زي
أو مدير أو مدير المدرسة.
لكن كلمة الجوزية ترجع إلى اسم بلدة في جنوب دمشق وقيل من الجوز وبيعه يعني السببين موجودين يا إما إنه بالنسبة لبلدة جوزاء أو الجوزية أو النسبة إلى الجوز حضرتك اللي هو المكسرات الجوز وبيع.
طيب أنا الحقيقة وأنا بقرأ يعني وجدت إنه البعض بيقول إيه إنه لا تقولوا ابن القيم الجوزية وإنما قولوا ابن قيم الجوزية. فالأصح فيهم ايه بقى؟
ابن قيم الجوزية.
ابن قيم الجوزية يعني ابوه كان قيما على هذه المدرسة
او
يعني
على الاطلاق نقول ابن القيم.
ابن القيم بس. بارك الله فيك. اذا هو رحمه الله
رحمة الله عليه
يعني واسكنه فسيح جناته استاذنا وعالمنا الفاضل يعني جميعا
عالم
ما شاء الله عليه
من العلماء العاملين الربانيين أصحاب الورع والزهد والتقوى وطول العبادة كما
إن شاء الله
سيأتي ونرى إن شاء الله.
هو ابن القيم نشأ طبعا في بيت علم وبيت فقه وزي ما فضلتك تفضلت دلوقتي قلت ان ابوه كان قيما او مشرفا على مدرسة دينية كبيرة في دمشق في ذلك الوقت.
ودمشق الأكبر من مدارس دمشق.
من هي دمشق بقى بعدين هنتكلم عنها. لكن هذه النشأة كانت نشأة طيبة. اذا نشأ وهو طفل صغير فتح عينه على القرآن وعلى السنة وعلى التربية الجميلة. ياريت حضرتك تحدثنا عن هذه التربية التي تربيها ابن القيم.
العجيب يا مولانا ان هذا الامام العالم يعني عنا به والده رحمة الله عليه الشيخ ابي بكر ابن ايوب عنا به عناية فائقة لما يعني لاحظ فيه من نباهة فاقت أقرانه. لذلك يعني ورثه العلم ويعني بذل معه الجهد العظيم وفعلا أثمرت ثمرة الوالد مع هذا الإمام الرباني. فكان هو والده أول شيوخه فتلقى علم الفرائض والحساب عن والده الشيخ أبي بكر. والعجيب في سيرة هذا الإمام المبارك أنه طلب العلم مبكرا منذ نعومة أظافره. يعني علمنا أن من شيوخه الشيخ الشهاب عابر ونعلم أن الشيخ الشهاب العابر حضرتك تعرف أنه توفي بدمشق سنة 697 والإمام ولد سنة 691. طلب العلم وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات وقرأ على أستاذه وأخذ عنه باب تفسير الرؤى ولكن يعني حانت المنية لشيخه فلم يكمل هذا الباب من العلم بسبب سنه ولموت شيخه.
أنا بس نفسي يعني فضلتك بتكلمني عن التربية بقى يعني تربية الوالد لابنه وهو صغير كيف يوجهه الوجهة العلمية الصحيحة ما يسيبوش كده على علاته ومثلا ممكن الولد عايزه يعمله لا الوالد أو الوالدة لابد أن يوجهوا أبنائهم الوجهة العلمية الصحيحة نؤصل ذلك شرعا.
حقيقة هذه المسألة خطيرة جدا ويعني إنما اخترقت الأمة وأوتيت من هذا الباب من قبل هذا الباب. لم نعد نعنى العناية الكافية بتربية الأبناء وتحفيظهم كتاب الله من نعومة أظافرهم، ونتركهم. تجد الولد مثلا عفاك الله حافظ أغاني وحافظ كلبات وحافظ إعلانات نصا، إن وجه الوجهة السليمة نحو القرآن والسنة نجد منه عجبا. الطفل الصغير ودون العاشرة يمكن أن يحفظ كتاب الله كاملا ويحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمئات ويحفظ متونا في العقيدة والنحو وهو طفل صغير. وعندنا تجربة أو تجارب كثيرة من أبنائنا، منهم من حفظ القرآن دون الثامنة وحفظ إلى جانب ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وحفظ متونا في النحو والعقيدة والفقه. فإذا وجهنا الطفل، وكما تعلم حضرتك أن التعليم في الصغر له تأثير مبارك، والطفل عنده كمية استيعاب وقدرة على الاستيعاب عجيبة لا نفطن إليها نحن في كبارنا، ونشغل وننشغل ونغفل عن هذا الجانب الهام في الطفل في حياته المبكرة، أن حتى أن احنا ممكن نحفظه حضرتك المتون دون أن يعي معناه
في هذا السن، يعرف شرخان
ثم يعلم بعد ذلك حينما يكبر.
أنا على فكرة من المؤيدين كثيرا، لأن فعلا الطفل يحفظ المتون، والمتون يعني الأصول حضرتكم عارفين. المتون يعني أصول أو أمهات الكتب يعني. وطبعا احنا في أعلام الأمة الحقيقة تناولنا ما يقرب من 40 شخصية من أعلام السلف، وهذه بركة
يعني
كبيرة.
يعني أنوه وناشد الأباء والأمهات، مش الأباء فقط، الأمهات، لأن الأم دورها في حياة الطفل أعظم يعني من دور الوالد في سن معينة. لذلك قال القائل الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيبا. فلكل أم بنوجه هذه الرسالة أن تعتني بتحفيظ أبنائها ومراجعة حفظهم والمداومة على ذلك، مش تبقى فترة وتنقطع، المداومة على ذلك حتى يحفظ كتاب الله عز وجل، ويكون هذا ذخرا لها عند موتها هي والوالد.
جميل قوي فضيلة الشيخ. إذا من سيرة ابن القيم رحمه الله علمنا من فضيلتك الآن أن والده اعتنى به عناية خاصة وحفظ القرآن الكريم في السابعة تقريبا
دون السابعة
وبدأ بقى في تلقي العلم، وحضرتك حملت الوالد والوالدة مسؤولية التربية.
طبعاً.
طيب ما هو
يعني أمانة
أمانة تمام أمانة. تمام المتابعة أمانة موضوع عظيمة. المتابعة
أمانة عظيمة ومسؤولية أمام الله عز وجل سيسأل عنها الوالدان.
لابد من المتابعة،
لابد.
يبقى مثلا ابني او بنتي قاعد على الكمبيوتر او الانترنت، ها لازم اروح اشوف هو بيعمل ايه،
نعم.
مش كده برضو ولا لا؟
نعم.
يعني انا بسمع قصص
الحبل على الغارب
وحكايات غريبه جدا. اتفضل. لا نترك الحبل على الغارب للابناء
في هذه السن حتى يعقل ويفقه ويفهم.
طيب بس احنا برضو حتى لا نحمل الاباء وحدهم المسؤوليه، فان ابن القيم رحمه الله أخذ أيضا هذه المسؤولية على عاتقه، بدأ يعلم نفسه، بدأ يبحث عن الشيوخ، بدأ في بعض الرحلات ولو أن رحلاته كانت قصيرة أو كانت قليلة، والرحلات كانت في ذلك الزمن يعني كانت مشهورة، يعني طلاب العلم كانوا مشهورين لكن رحلاته كانت قصيرة. أنا مش هاخد السبب دلوقتي، لكن أنا هاخد اجتهاده في طلب العلم عن الشيوخ. بالضبط كده.
اتفضل. على فكرة كلما زاد عدد شيوخ التلميذ كلما فاق وبرع في العلم. يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه تتلمذ على يد 40 شيخ. عدد شيوخه 40 شيخ لتلقى العلم عنه، مش اللي حدثوه، لتلقى العلم عنه في صغره. كهكذا كان إمامنا ابن القيم رحمة الله عليه تلقى العلم عن أكثر من 25 شيخ
ما شاء الله.
نعم. كان اولهم بالطبع والده
طبعا
ثم شيوخ فطاحل منهم الشهاب العابر كما ذكرنا، وابو الفرج البعلبكي رحمه الله عليه اخذ عنه علم اللغه، وشيخه العظيم واستاذه الذي اثر في حياته تاثيرا بالغا واخذ عنه جل ما كان عنده من العلم، شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه رحمه الله عليه. هذا الذي اثر فيه تاثيرا بالغا كثير بقى من الشيوخ.
اعتقد الامام الذهبي ايضا شمس الدين الذهبي
شيخ وتلميذ.
شيخ وتلميذ
يعني تتلمذ احدهما على الاخر.
حلو قوي.
دي غريبه شويه.
حلوه. نعم. شيخ وتلميذ دي. نعم. وكانت موجوده عند علماء ذلك العصر يا فضيله. نعم. الشيخ. نعم. يعني نعم. انه بلغ من التواضع الاستاذ بلغ من التواضع ان هو يبقى تلميذ لتلميذه
انما يجد في في تلميذه نبوغا في ماده او في باب او في نوع من العلم لا يجد في نفسه. وهذا من ادبهم.
الله.
هذا من ادبهم وتواضعهم ان يجلس بين يدي تلميذه. لا, لا 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 يجد في ذلك غضاضة نفسه.
ما شاء الله. ما شاء الله.
رحمه الله جميعا.
والله احنا
ويجب ان نتعلم منهم تواضع.
ده هو ده هدفنا في اعلام الامه.
نعم والله.
احنا نقدم قدوات.
يعني شيوخه بقى كثر. كثر. بدر بن جماعه والبهاء بن عساكر والحافظ المزي. و... نعم يعني كثير من العلماء رحمة الله عليهم. طيب والشيرازي وغيره.
نعم. طب هو على الرغم أن الرحلات كانت مشهورة في عصر ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة
رحلات طلب العلم
إلا أن رحلاته كانت قليلة جدا محدودة. فحضرتك تحدثنا
لها سبب والله. لها سبب.
يا ريت والله
محمد. هم بيقولوا أن الرحلة لطلب العلم يكون لها سببات.
كويس.
إما طلب العلم ذاته أو طلب علو الإسناد. يعني علو الإسناد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
علو الإسناد في الحديث.
في الحديث. بالنسبة لعلو الإسناد الأمر ده ما كانش يعني ذات شأو كبير في حياة ابن القيم أو في زمنه. ليه؟ دونت السنة والأحاديث في زمن قبل زمن ابن القيم. فحتى طلب الإسناد أو العلو في الإسناد ما كانتش يعني ذات
كتب الصحاح كانت موجوده بقى. نعم. البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه
كتب السته
ودون
نعم.
الناس كلها بتقراها
وتتلمذ على يد على هذه الكتب. شيخنا ابن القيم.
نعم.
الامر الثاني طلب العلم. كانت دمشق في هذا الوقت هي قبله العلماء وطلاب العلم.
الله.
لما حوت وجمعت من شيوخ في عصر واحد كانوا هم يعني أقمار الدنيا وشموس العالم فكيف يترك دمشق إلى غيرها. فبغيته عنده في بلده. فلما يطلب الرحلة لطلب العلم.
صحيح.
يبقى رحلته لطلب العلم غير مستساغة. يبقى وجد بقى في 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 شيوخه ابن تيمية والمزي والشيخ نور الدين أخو الشيخ ابن تيمية.
نعم.
وشيوخه الكسر والمزي وغيره وابن خلق والبدر بن جماعة والبهاء بن عساكر.
هو راح تقريبا القاهرة. جاء القاهرة.
والله ذكر المقريزي هذا أنه جاء القاهرة غير مرة وناظر فيها من يشار إليه بالعلم والرياسة من اليهود.
كان مشهور ابن القيم.
نعم كان مشهور بالمناظرة.
كان مشهور بالمناظرة.
لأنه كان قوي الحجة.
شجاع وقوي.
كان قوي الحجة. قوي العارضة.
هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن الموضوع ده. ايضا راح حج كثيرا.
حجه
وجاور بيت الله الحرام.
نعم حجه يعني كان كثير الحج والمجاوره لبيت الله الحرام ووجد من اثر ذلك الفتحات الربانيه العظيمه. يعني حضرتك مفتاح دار السعاده اللي كتبه مفتاح دار السعاده كتبه وهو مجاور لبيت الله الحرام. وكتب كتب كثيره وهو في رحلاته. يعني نعلم ان زاد المعاد هذا السفر العظيم في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم كتاب قيم جدا في السيره واحوال النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الامام دون الرجوع الى مراجعه كتاب او 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 مرجع.
كان ذكيا يعني يحفظ الأئمة في صدره.
نعم. وقد اوتي حفظ صدر عظيم.
هو
الحفظ عندنا نوعين يا استاذ محمد.
نعم.
يعني يا اما حفظ صدر يا اما حفظ الكتاب. فهو جمع حفظ الصدر وحفظ الكتاب رحمه الله عليه. لان كانت مكتبته عامره بالكتب. كان يعني حريص على اقتناء الكتب العلميه حتى قيل انه لم يرى احد مثله في جمع الكتب. لا من العلماء ولا من الأمراء.
طيب وإحنا بنتكلم فضيلة الشيخ سيد على علم ابن تيمية وطلبه العلم وبحثه العلم ورحلاته وهكذا وشيوخه. نعم. كيف كانت علاقاته بأساتذته ومشايخه وخاصة طبعا أنا هركز قوي على إمامنا وشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. كيف كانت العلاقة بين الأستاذ والتلميذ كده؟
والله يعني تأثر التلميذ بأستاذه ده أمر عظيم وأمر طيب، حتة الاحترام واتخاذ الأستاذ قدوة، مش في العلم بس بل في السلوك. يجب أن يكون الشيخ قدوة في السلوك قبل أن يكون معلما للعلم، أن يكون قدوة في السلوك. وقد بلغ من تأثر ابن القيم بشيخه شيخ الإسلام مبلغا عظيما، حتى أنه يعني احتضن آراءه الفقهية وصار على نهجه من بعد موته، ليس مقلدا وإنما عن القناعة وتأثر بالشيخ رحمة الله عليه، حتى قد ناله من الأذى الكثير بسبب ذلك. كما
إن شاء الله إن شاء الله. المهم العلاقة كانت علاقة أستاذ
بتلميذ بتواضع. يجب أن يكون الأستاذ قدوة لتلميذه في السلوك والعمل قبل العلم، وأن يكون التلميذ بين أستاذ مع أستاذه يعني يوجه حيثما أراد الأستاذ أن يوجهه.
ده احنا بنقرأ يا فضيلة الشيخ أنه التلميذ أحيانا كان يجسو أو يجلس تحت قدمي أو تحت ركبتي
لن ينال لن ينال الطالب العلم بركة الفتح في العلم إلا إذا تأدب مع شيخه وعرف قدر شيخه وقيمته وعلو شأوه، لا يناطحه، لا يعني حتى وإن أوتي التلميذ يعني نباهة أو علما مبكرا أو كذا، يجب أن يعلم أن الأستاذ صاحب فضل عليه.
أمال إيه اللي إحنا بنسمعه اليومين دول ده؟ يعني أحيانا أنا بروح مثلا أصلي في أحد المساجد الكبرى، ألاقي على باب المسجد في واحد كده قاعد يوزع كتيبات صغيرة في الشيخ الفلاني مبتدع والشيخ الفلاني لا يعرف شيئا ويجهل الشيخ هذا ويجهل العالم هذا، وكتيبات وتصدر ومطبع ومطابع، أنا مش عارف يعني المطابع كيف تطبع هذه الكتيبات. أيضا في أشرطة إحنا بنشوفها، كلامي طبعا مش غريب على حد، وإنما إحنا يعني شفنا أعلام من الأعلام المعاصرين يهاجمون ويهاجمون على المنابر ويهاجمون على الكتب. احنا قاعدين ناكل في بعض ليه؟ يعني التلميذ يعني يا ريت حضرتك توضح لي المساله دي.
والله يا استاذ محمد يعني هذا مما يعني يأس له القلب وتحزن له النفس، يعني ان نؤتى من قبل هذا، يعني وهذا سببه قله التربيه وقله يعني سوء الادب، سوء الأدب مع الشيوخ، سوء الأدب مع الشيوخ. قد يقرأ التلميذ من هؤلاء كتابا أو كتابين أو يحفظ نصا أو نصين، فيرى في نفسه العلم وأنه قد صار ندا لشيخه وناطحه. حتى وإن أوتي علما يجب أن يعرف لشيخه قدره، وأنه الذي أخذ بيده إلى هذا الباب، وأنه أخذ بيده وكان لا يعلم شيئا.
يا ريت يعني
ان يعرف قدر شيخه.
كلام حضرتك دلوقتي يا ريت تفتح له القلوب.
والله يا استاذ انا يعني اندم واسى مما تاسى منه والم مما تالم منه واتلم
لان
مما تكلم منه.
مشايخنا دول سادتنا،
من سوء ادب بعض التلاميذ مع شيوخهم مع علو منصبي وقدري ومكانه شيوخهم العلميه التي شهد بها الجميع القصر والدان. أنا عارف حضرتك بتقصد إيه بالظبط، لكن أنا بوجه رسالة من هنا أن هؤلاء التلاميذ لن يعني يبلغوا من العلم منزلا، ولن يفتح لهم ولن تكتب لهم بركة الفتح في العلم بهذه الطريقة المجة الفجة.
أيوة.
أن يتطاولوا على أزازاتهم.
أيوة.
حتى وإن فاق التلميذ أستاذه في العلم يجب أن يعرف لأستاذه الفضل.
أيوة.
وأنه الذي أخذ بيده. مش معنى أنه هو يعني أتاه الله يعني نباهة في باب من الأبواب أنه يتطاول.
طيب ممكن ناخد اتصال ونكمل.
تفضل حضرتك.
الحاج أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الحمد لله. ازيك يا أستاذ محمد؟
بخير والحمد لله رب العالمين.
ومرحبا بفضيلة الشيخ، ربنا يديه علم وإيمان وتقوى يا رب، وخليكم يا رب. والله أنا يعني بتصل أسلم على حضراتكم للمعلومات اللي الواحد يعني ما مش عارفها الا من قناه الرحمه.
بارك الله فيك،
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب.
شكرا جزيلا،
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في امان الله، في امان الله، مع السلامه. طيب فضيله الشيخ الحبيب، احنا اتكلمنا دلوقتي عن علاقه ابن تيميه بشيوخه،
وابن
القيم بشيوخه،
وابن القيم
وخاصة ابن تيمية، العلاقة الجميلة الحميمة اللي فيها احترام، وحضرتك كلمتنا باحترام وادب. طيب من هم ابرز تلاميذ ابن القيم رحمه الله؟
ابرز تلاميذ ابن القيم، وده بقى من العجيب يا استاذ محمد اللي انا بركز عليه مع حضرتك،
اتفضل.
انه كما ورث العلم، كما ورث العلم عن ابيه ورثه لابنائه.
الله.
فكان من اشهر تلاميذه ابناء شرف الدين وبرهان الدين، برهان الدين ابراهيم بن القيم، وشرف الدين عبد الله بن القيم.
الله.
وقد تقلد عبد الله بعد ابيه امامه الجوزيه،
تقلد المدرسه اللي كان ابن القيم
يعني
الجد كانت قيما
فالامام فالابن.
الله.
الذريه يعني
ذريه بعضهم بعض.
الله
الله يبارك فيه. الله.
وكان من اشهر تلاميذه كما تعلم حضرتك يعني الشيخ الجليل والعالم الرباني زين الدين ابن رجب الحنبلي،
اللي هو لطائف المعارف، مش كده؟
لطائف المعارف. نعم
نعم.
وصاحب كتاب قيم جدا برضه اللي هو اختيار الاولى في اختصام الملأ الاعلى.
نعم.
قيم جدا.
ابن رجب،
ابن رجب الحنبلي ده
كبير.
نعم. يعني هو يعني حسنه من اعظم حسنات ابن القيم، كما كان ابن القيم من اعظم حسنات ابن تيميه.
الله.
كذا من تلاميذه العظام ابن كثير، ومن تلاميذه الغزي، ومن تلاميذه الذهبي.
لا ده احنا
الذي اخذ عن يديه.
احنا هنقف وقفه باستفادة الاتصال ان شاء الله.
تفضل حضرتك.
الاستاذ حسني من السعوديه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا استاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله.
جزاكم الله كل خير،
جزاكم الله
قناة الرحمه وعلماء قناة الرحمه وعاملين قناة الرحمه.
شكرا شكرا.
وشيخنا الفاضل اللي قاعد معك.
فضيلة الشيخ سيد مصباح.
نسال بس سؤال لو سمحت.
اتفضل حضرتك.
هل الانسان يقدر يضحي عن واحد ميت او واحده ميته ان شاء الله؟
هل يضحي اضحيه عيد الاضحى ان شاء الله؟ حاضر 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 حاضر. طيب فضيله الشيخ الحبيب،
اتفضل.
اللي قلت حضرتك ابن كثير؟
نعم.
اللي هو صاحب البدايه والنهايه.
نعم. والتفسير ابن كثير،
والتفسير المعروف.
نعم.
اظن خد التفسير عن ابن القيم.
كان يعني الفن الاول الذي برع فيه ابن القيم ربما لا يعلم كثير من اخواننا الذين انبهروا بمؤلفاته في الرقائق، لا يعلموا ان باب ابن القيم الاول الذي برع فيه وفاق فيه الاقران
التفسير. هنتكلم دلوقتي عن علمه ان شاء الله.
نعم.
حضرتك قلت الامام الذهبي ايضا، الامام شمس الدين الذهبي
يعني وان كان اسبق من الامام ابن القيم، قد تتلمذ احدهما على الاخر.
تتلمذ احدهما على الاخر. نعم. طيب وكان كل منهما تلميذا لابن تيميه؟
وكان كل منهما تلميذا لابن تيميه.
والامام الذهبي كان شيخا لابن القيم وتلميذ. ايه الحلاوه دي؟ ايه العظمه دي؟ ده والله
بركه العلم،
شيء مبهر والله.
والادب،
والله شيء مبهر.
والادب في الطلب.
استاذ يبقى
يعني انا والاستاذ ملهم تلاميذ عند شيخ من الشيوخ.
نعم نعم.
ثم يعني ينبغ او يعني ينبه الاستاذ محمد.
نعم.
الاستاذ محمد.
نعم.
ينبه في فرع من العلوم، فايه المانع ان انا اخذ عنه
تمام
واتعلم منه.
تمام.
يعني لا يحول ان احنا اخران في السن او ما شابه ان انا يعني اغض الطرف عن علم قريني او زميلي.
ما شاء الله تواضع.
نعم.
طيب اذا بقى ايضا ونحن نتحدث عن علم ابن القيم رحمه الله، بنعرف بقى منهجه، مذهبه، عقيدته.
نعم.
وهكذا.
نعم. احنا قلنا ان تاثره العظيم بشيخه شيخ الاسلام.
نعم.
ابن تيميه وشده ملازمته لابن تيميه، فقد مكث معه 16 عاما يطلب معه العلم او منه العلم. منذ عودة الشيخ من مصر.
مع ابن تيمية.
حضرتك تعرف ان ابن تيمية لما سجن في مصر سنة 705 خرج من السجن 712.
نعم.
يعني سجن 7 سنوات وعاد الى دمشق. لازمه ابن القيم كظل. حتى مات الشيخ سنة 728. 16 سنة. كانت ازهى فترات طلب العلم لابن القيم، ويعني جل ما حصله من علم عظيم كان في هذه الفترة المباركة مع شيخ تأثر به وبمنهجه وزب معه عن السنة،
دافع عن
السنة، نافع، دافع ونافح. وقد قثرت الطرق والفرق الفرق المبتدعين وفرق الضلال في هذه الآونة، قام الشيخ شيخ الإسلام يحاربها ويناضل ويكافح، ومعه تلميذه المبارك ابن القيم. ثم بعد موت الشيخ قام الإمام برفع لواء السدة، فكان منهجه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. ما كان مع أنه كان حنبلي المذهب إلا أنه ما كان ينتصب إلا للدليل، ما كان كالمتباسبين الذين ينتصرون لمذهبهم ويحملون الأحاديث أو الدليل ما لا يطيق ويوجهونه على ما يريدون. كان الإمام عكس هذا تماما، كان لا ينتصب إلا لما وافق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الدليل، كان ينتصب للدليل فقط. هو ده منهجه.
إذا يمكن أن نسمي ابن القيم رحمه الله كما سمينا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ناصر للسنة وقاهر للبدعة، وأدى هذا إلى تعرضه لعدة محن.
هو هاجم الفرق الضالة في نونيته الشهيرة كما تعلم حضرتك.
نونية قصيدة بالتنتهي
بالنون.
الكافية الشافية.
اللي هي النونية. هاجم فيها الجهمية والمعطلة والمبتدعة والصوفية وغيرهم. وقد نالهم من سبب ذلك أذى كثير. كثر حساده ومناوئوه وشارئوه ومبغضوه بسبب تمسكه بالحق ومهاجمته للبدعة، فأوشوا به عند السلطان حتى يعني حضرت تعلم أنه أهين وضرب وطيف به على جمل وسجن في القلعة، قلعة دمشق مع شيخ، ولم يخرج من السجن إلا بعد موت الشيخ.
كان في أسباب معينة فضلت الشيخ لهذا السجن يعني؟
والله هي من الامور اللي اخذها مناوئوه وشانئوه في هذه الفتره. حضرتك تعلم ان هناك ثلاث فتاوى تمسك بها ابن القيم، بعضها عن شيخه تمسك بها فاخذت عليه واوذي بسببها.
اكثر ثلاث فتاوى دي
الامر الاول اللي اوتي واوذي بسببه انه حرم شد الرحيل إلى قبر الخليل. ده الأمر الأول. وكان الناس في هذا زمان يعتبرون هذا قربة عظيمة إلى الله عز وجل، ويتعبدون الله عز وجل بذلك، ويتقربون إلى الله عز وجل بذلك، كما يفعل المبتدعة في زمننا هذا من شد الرحال لغير المساجد الثلاثة التي نبه عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقالت شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد،
اللي هو المسجد الحرام
ومسجد الأقصى
ومسجدي
هذا ومسجدي هذا
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بقى حرم هذا
وهذا طبعا مما يوافق الشرع. شد الرحال لغير بيت الله الحرام والمسجدين نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه شبهة شرك.
طب ربنا يكرمك،
تفضل.
انا عايز بس اقف وقفة بسيطة.
تفضل حضرتك.
الجماعة اللي بيقوموا برحلات مثلا الى اماكن الفراعنه وقبورهم، واحيانا الى مثلا اثار معينه الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا مر عليها مره وهو مطأطئ الراس كما قرانا يعني، فنقول ايه بقى للجماعه اللي بيعملوا رحلات وبيدفعوا فلوس وكده علشان يزوروا هذه المزارات؟
يقول الله عز وجل
نعم،
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم يعني ديار الظالمين فلا تمروا فيها، لا تمروا فيها، وإذا مررتم فلا تمروا فيها إلا وأنتم باكون.
الله، عبرة يعني
العبرة. لأن الله عز وجل أخذهم، فلا يجب أن يزار مثل هذه الأماكن لأنها كانت محل سخط الله ونقمته وعذابه الذي تنزل على المفسدين من الأقوام الغابرة كقوم لوط وقوم عاد وثمود والفراعين وهؤلاء.
نعم.
طيب، فلا يجوز كما لا يجوز شد الرحال الى غير المساجد الثلاثه، يعني يبقى مش شد الرحال الى اي مسجد اخر دون بقى يعني تخصيص، لا يجوز.
انا على فكره عجبني حاجه فضل. جميله جدا
فضل.
في صديق عزيز واخ عزيز في الله هو ضابط.
نعم.
ضابط كبير. تصور فضلتك بيعمل ايه لما يحب مثلا يرفه عن ابنائه ويرفه عن اهله؟ تعرف فضلتك بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه جميله جدا. بيقول نعمل عمره.
الله.
نعمل عمره.
الله.
نتفسح وفي نفس الوقت ايه نرضي الله تبارك وتعالى. نعم. وعلى فكره بدات تنتشر يعني هذه المساله كثيرا بين ذوي الفضل.
يعني من اراد الغنى فعليه بالعمره.
الله.
يعني زياره بيت الله الحرام دي بركه نجدها والله ونجد اثرها في بيوتنا وفي اموالنا وفي ابنائنا.
وناخد اطفالنا برضو معانا. نعم. وكله ونفسحهم. نعم. وكل حاجه
حتى يعني. يربوا من عمد اظافرهم على هذه الاماكن الطيبه التي تنزل فيها البركات. حاسى ان ينالهم من هذه البركات شيئا ما.
ويبقى شد الرحال حلال.
حلال.
وابن القيم ما يزعلش.
ويؤجر عليه.
وابن القيم ما يزعلش. طيب الفتوى الثانيه الطلاق ثلاثا اعتقد.
يعني الدية فتوى ابن تيميه رحمه الله عليه.
نعم.
واخذها عن شيخ. اخذها ابن القيم عن شيخه ابن تيميه.
نعم.
ابن تيميه رحمه الله عليه قال ان طلاق الثلاثه لفظا واحدا بلفظ واحد طلقه واحده. يعني لما واحد يقول لزوجته هي طالق بالثلاثه ابن تيميه يوقعها طلقه واحده، وهذا على غير ما ذهب اليه الائمه الاربعه. فالأئمة الأربعة يوقعونها ثلاث طلقات.
نعم.
وقد أخذ المصريون هذه الفتوى عملية تنمية وهي معمول بها في مصر. إن طلاق الثلاثة بلفظ واحد لا يقع إلا مرة واحدة. هذه مما نقم على ابن القيم.
بسببها السجن؟
يعني هي مما نقم عليه ويعني وشي أو وشي به عند السلطان بسببها. لكن كانت الآفة العظمى في مسألة شد الرحيل. شد الرحال إلى مسجد الخليفة.
في أيضا فتوى أخرى هو
في فتوى اللي هي المحلل للسباق.
إيه يعني إيه بقى المحلل للسباق؟
أنه لم يجوز المحلل للسباق. ودي مسألة هو يعني له حق فيها. محلل السباق يعني نفترض أن شخصا سابق شخصا وقدم احدهما رهنا. جاز هذا السباق ان يقدم احدهما فقط رهنا، فاذا قدم كل منهما رهنا لم يجز السباق الا بمحلل ثالث ياتي يكون له فرس في كفاءه فرسيهما ولا يدفع شيئا، ثم يتسابق جميعا الثلاثه، فاذا سبق المحلل أخذ المال جميعا بتعده ده، وإذا سبق مع أحدهما اشترك معه في مال الأخير، وإن سبق المتراهنان اللي هما الاثنين الأولانيين أحرز كل منهما ماله ولم يغرم المحلل شيئا، فهذا مما أبطله ابن القيم وقال أنه لا يجوز، بل بلغ به الأمر أنه قال أن هذا الأمر حرام.
يا سلام.
إن المحلل للسباق إذا أخذ المال فهذا حرام.
القصد فضلت الشيخ يعني دون مناقشة أو تعمق لهذه المسائل لأن بنتكلم في برنامج سيرة.
نعم.
فبما أننا يعني نتحدث في هذا البرنامج برنامج السير ونقدم قدوة، إن ابن القيم كان مدافعا عن السنة بكل ما أوتي من قوة وبكل ما أوتي من عقيدة. بالضبط. تمام. وهذا أيضا درس إنه الإنسان المتدين أو الإنسان العالم لابد إذا كان الثبات حتى لو عرضه ذلك للسجن أو الإهانة أو الضرب كما حدث لابن تيمية وحدث لابن القيم.
ابن تيمية بيقول ماذا يصنع بي أعداء. ماذا يصنع بي أعداء؟ فإن سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة.
الله. جميلة. عبارة جميلة. وتناولناها في أعلام
الأمة. يعني يعملوا فيه إيه؟
عبارة جميلة.
فهو يعني يبغي بالعمل وجه الله عز وجل. والثبات على المبدأ دلالة إخلاص العالم.
أيوة.
أنه لا يبتغي دنيا.
أيوة.
لأنه بثباته على المبدأ بيحرم الدنيا بل بيعرض للأذى. وأن تسحب منه الدنيا ويسحب البساط من تحت قدمي. فمعنى الثبات على المبدأ يا أستاذ محمد هو إخلاص هذا العالم وأن يعني أنه لا يبغي إلا وجه ربه الأعلى.
علوم ابن القيم رحمه الله كانت كثيرة جدا ومؤلفاته كانت كثيرة جدا. حدثنا فضيلة الشيخ عن هذا ابن القيم العظيم.
ابن القيم
عن العلوم التي برع فيها
مدرسة لوحده. ابن القيم برع في مختلف أنواع العلوم والفنون. بنقول لحضرتك أنه يعني أتقن اللغة وهو دون 19. أتقن اللغة تماما وهو لم يتجاوز 19. وضرب في باب التفسير بحظ وافر، وفي باب السندة، وفي الأصلين، وفي كتب الرقائق كان له شأو بارع في 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 الحديث عن هذا الباب العظيم الروحاني.
اللغة
اللغة النحو العقيدة التفسير السيرة زاد المعاد. أما عن مؤلفاته فقد فاقت 90 مؤلفة.
قالوا 98
مؤلفة. ربما زادت.
ربما زادت.
يعني هذا الذي استطاع يعني المعاصرون أن يحصوه.
مكتبة كان عامل مكتبة.
نعم.
لذلك يا فضيلة الشيخ قبل ما تكلمني عن هذه الكتب أو أبرز هذه الكتب طبعا صعب إن إحنا نوصل 98 لكن أبرزها يعني. لكن لذلك يعني لا تخلو مكتبة عالم من عدد من كتب ابن القيم رحمه الله. طبعا حضراتكم كعلماء دايما تتحدثون ببراهين من كتب ابن القيم، وانا الحقيقة بيعجبني قوي فضيلة الشيخ محمد حسان لما يقول دائما شيخي واستاذي، كل حديث له يقول شيخي واستاذي ابن القيم. فهو شيخنا واستاذنا جميعا. رحمه الله تعالى.
بالنسبه لمؤلفات الامام ابن القيم يعني اللي بلغت عشرات المؤلفات كما بينا. يعني مفتاح دار السعاده، طريق الهجرتين، الداء والدواء اللي هو الجواب الكافي، النونيه اللي هي الكافيه الشافيه، كتاب هادي الارواح الى بلاد الافراح، كتاب ماتع يتحدث عن الجنه وكأنك تراها رأي العين.
مدارج السالكين.
مدارج السالكين. مدارج السالكين.
كبير العظيم. طب الروح.
لا، الروح من الكتب التي قيل أنها يعني دست على ابن القيم. ذلك سنجد فيه يعني أحاديث موضوعة كثيرة.
طب بالمناسبة يا فضيلة الشيخ الفرق أو حصل خلط بين ابن القيم وابن الجوزي. مش كده برضه؟ الاثنين طبعا في فرق كبير.
في فرق طبعا. ده شخصية مختلفين.
تمام.
احنا طبعا عرفنا إمامنا وشيخنا صاحب الحلقة. ابن القيم أو ابن القيم الجوزية. محمد ابن أبي بكر. ابن أيوب ابن سعد الدمشقي.
الدمشقي
ميلادا ووفاتا. ابن الجوزي، وعلى فكرة ده مولود سنة 690 وتوفي سنة 751. ميلاده ووفاته. التاني أسبق منه بكثير، أكثر من 100 عام. الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد من سلالة القاسم بن محمد بن أبي بكر، فهو من سلالة الصديق رضي الله تعالى عنه. فهو قرشي وإن كان بغدادي الميلاد.
طيب.
ولد ببغداد سنة 610.
طب نتيجة هذا الخلط بين ابن القيم هذا الخلط أو ابن قيم الجوزية وابن الجوزي.
وابن الجوزي. الفرق ابن أبو الفرج ابن الجوزي كان من الأئمة البارعين والواعظين المشهورين في زمانه. كان يجتمع له 100,000 نفس تستمع له في الوعظ.
ما شاء الله.
كان أوتي يعني لسانا وحسن عظة وفقه. بالكتب التي كتبها أبو الفرج بن الجوزي ونسبت لابن القيم كتاب أخبار النساء، ده بتاع أصلا
ابن الجوزي.
ابن الجوزي
أبو الفرج. ونسب إلى
ونسب وطبع باسم ابن القيم.
يا سلام.
فهذا نتيجة الخلط اللي حضرتك بتقصده.
طيب
يجب ان احنا يعني ايه نفهمه.
يبقى اذا لابد في قراءتنا للسير ان نتحرى الدقة شوية. طيب فضلت الشيخ حدثني بقى ومتعني كده عن ادب ابن القيم وتواضعه وحسن خلقه. باعتراف من كانوا بالقرب منه. وخاصة تلاميذه.
أنا عايز في باب أخلاق العالم دي يا أستاذ محمد إن أنا أتحدث عن أمر.
تفضل.
يعني إذا أذنت لي.
تفضل.
هذا الدين العظيم هو دين أخلاق، دين أخلاق ومعاملات. وكما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن لم يورث العلم خشية في قلب العالم فلا عبرة بهذا العلم. وهذا الذي استعاد منه المصطفى صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم
وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا هو. وقالوا: إنما العلم الخشية. وهذا أسلوب حصر يفيد القصر، أو أسلوب قصر يفيد الحصر.
إنما
يعني إن لم يكن العلم سببا في الخشية ويؤدي إليها فلا عبرة به. تمام. بل هو نكال وبال على صاحبه. هذا الدين دين أخلاق ومعاملات في الباب الأول والمقام الأول. يقول الله عز وجل في سورة البقرة الآية 77 بعد 100: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. ربنا عرف البر بقى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الآية دي يا أستاذ محمد عرفت البر بإيه؟ بهذه الأشياء كلها اللي هي جمعت الدين بأسره بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. يعني نقدر نقول أن البر يساوي الدين كله.
نعم. طيب هناخد الأخ عادل بس اتصال قبل انهاء الحلقة إن شاء الله. الأستاذ عادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا يا محمد.
يا أهلا بيك، بارك الله فيك.
مرحبا بضيفك الكريم فضيلة الشيخ سيد مصباح.
مرحبا بك.
ونسأل الله العظيم أن ينفع به الأمة.
الله يحميك
يا شيخ.
وأن يزيده من العلم النافع.
الله يبارك،
بارك الله فيك.
وجزاك الله خير.
شكرا شكرا يا أستاذ عادل. اتفضل. طيب
زي بس اكمل النقطه دي
علشان وقت
معلش
دلوقتي ايه دلوقتي قرب ينتهي خالص.
دقيقه واحده
حضرتك ما تعرفش.
دقيقه واحده اتفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ربنا عرف البر بانه الدين كله صح؟
نعم.
في هذه الايه 177 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر فقيل: يا رسول الله ما البر؟ قال: البر حسن الخلق.
الله.
يبقى البر يساوي
حسن
الخلق. حضرتك بقى كمعادلتين رياضيتين: البر يساوي الدين كله، البر يساوي حسن الخلق. يبقى خد البر بقى مع البر.
تمام.
يبقى الدين كله يساوي يا استاذ محمد
حسن الخلق.
حسن الخلق.
تمام.
او حسن
نطبق ذلك
هو الدين كله.
نطبق
يعني
ذلك على ابن القيم:
ان لم يورث العلم ثمرته في القلب ويفيض القلب على الجوارح باخلاق ومعاملات فلا عبرة بهذا بهذه العبادة.
الله.
وبهذا العلم.
جميل قوي.
اذا طبقناه بقى على شيخنا
ابن القيم رحمه الله.
رحمه الله عليه.
نعم.
فكان كما قال ابن رجب وابن كثير و جل من كتب عنه من تلاميذه وابن حجر قالوا أنه كان صواما قواما كما سنرى في عبادته وكان لا يحسد أحدا.
الله.
هو كثير انشغال بنفسه وبعبادته
وبعلمه
ليس عنده من الوقت ما يفرغه لغيره
لا يحسد ولا يحسد
إلا ليعلم علما.
الله.
فينتفع هو بالتعليم
وينفع الآخرين,
لكن انه يضيع وقته في القيل والقال عن الآخرين ويهدي إليهم من حسناته ويهدي إليهم من حسناته فكان أعقل من هذا.
طيب ماذا عن عبادته وخشيته فضل الشيخ؟
هذا قد بلغ فيه المقام الرفيع والشأو العظيم والدرجة العالية الرفيعة.
كيف؟
كان كثير عبادة كما قال ابن رجب. يقول ابن رجب: كان كثير عبادة وتأله وذكر واستغفار وإنابة ورجوع وانطراح على عتبة الله عز وجل وانكسار بين يدي الله عز وجل. ودي أسباب الفتح في العلم وأسباب البركة في العلم. إن العلم علم الإمام ابن القيم محفوظ حتى اليوم ببركة تقربه إلى الله عز وجل وحسن عبادته وانطراحه بين يديه. وكان رحمه الله إذا صلى الصبح أو صلى الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل.
نعم.
حتى يرتفع النهار. وكان يقول رحمة الله عليه: بالصبر والفقر تبلغ الإمامة في الدين. لا تؤتى الإمامة في الدين إلا بالصبر والفقر.
يا سلام.
ولا بد للسالك من صبر على الطلب ومن علم يسيره ويرقيه.
الله.
لابد له من مسيرة رقيه في طلب العبادة مع الله عز وجل، ولا بد له من علم يبصره ويهديه حتى لا يزل ولا يضل ويتبع سبيل المبطلين والمبتدعين.
اللي ترك ابن القيم رحمه الله، لان امامي دقيقتين فقط، فترك ابن القيم رحمه الله ابناء كانوا من اعظم الابناء علما وعبادة وزهادة. نفترض مثلا عبد الله رحمه الله، كيف رباه ابن القيم؟
رباه ابن القيم على العلم وعلى الادب وعلى العبادة، فورث كل هذه الاشياء عن والده، حتى انه صارت اليه الامامه في المدرسه الجوزيه بعد ابيه. يعني عبد الله ابن الامام ابن القيم صارت اليه الامامه في المدرسه الجوزيه بعد ابيه رحمه الله عليه. فكما درس الشيخ في كان اماما للجوزيه ومدرسا بالمدرسه الصدريه، فكذا كان ابناؤه.
انا قرات ايضا ان هو حفظ الاعراف في يومين فقط،
يعني من بركة الفتح لا يعلمه إلا عز وجل.
وكان يؤم الناس
بين يدي الله عز وجل. ولا يستغرب مثل هذا على ابن القيم.
نعم. وابن إبراهيم ابنه أيضا.
إبراهيم ابنه برضه كان من العلماء النابهين.
ومن
الفقهاء العالمين.
شرح يمكن ألفية ابن مالك.
وشرح ألفية ابن مالك.
نعم
رحمة الله عليه.
ابن القيم كان له كده رأي في الرقية الشرعية والاستشفاء بالقرآن والعسل وكده. بس يا ريت يعني في دقيقة واحدة.
في دقيقة واحدة هو بيقول وجدت من هذا العجب العجاب. ولما جاور في بيت الله الحرام أصيب وبعض الأسقام. فكان رضوان الله تعالى رحمة الله عليه يأتي بماء زمزم ويخلطه بالعسل ويشربه، فيجد من أثر هذا يعني شفاء عظيما. وكان ربما أتى بقدح من ماء زمزم فيقرأ عليه الفاتحة ويشربها فيزال ما به من مرض ومن سقم رحمة الله عليه. وقرر هذا في مدارج السالكين رحمة الله عليه، وفي كتاب الطب النبوي الذي أخذ عن زاد المعاد. أنه قال بالرقية الشرعية، وهي مش هو اللي قال بها، قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا رقية إلا من عين أو حمى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد رقى الصحابة بالقرآن سيد القوم اللذيذ، فقالوا هل فيكم من يرقي لأصحاب رسول الله، وكانوا يمرون عليهم فقرأ أحدهم عليه الفاتحة فقام كما كأنه نشط من عقال.
إذن بالرقية الشرعية نختتم هذه الحلقة المباركة عن
ربنا ينفعنا بالقرآن.
اللهم آمين.
وبالعلماء الربانيين.
اللهم آمين.
ويجمعنا معهم في زمرة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك وشكرا جزيلا لفضيلتك.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ.
أحبتنا الأكارم، وفي ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الجليل السيد مصباح أستاذ السيرة النبوية المشرفة بمعهد إعداد الدعاء، الذي حدثنا عن العلامة الجليل ابن القيم رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. حتى نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات أعلام الأمة عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق، منبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها كم كان فيها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان، علماء إن سألتهم كشفوا العمى بفقاهة وفصاحة وبيان، كانت تعد الباديات بهم إذا عد المنابر زهرة البلدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. من فيض الرحمن أصابوا، في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا الدين صروحا وأناموا.